أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الرابع والعشرون من آداب المعلم في درسه: إذا اتفق له تقرير أو جواب توهمه صوابا يبادر إلى التنبيه على فساده وتبيين خطأه. سبحان الذي لا ينسى ولا يخطئ. أحد الأساتذة درس درسا، واشتبه وأخطأ، فقال له أحد طلابه: شيخنا، لقد اشتبهت وأخطأت، لما أخطأت؟ فقال له الأستاذ: ويحك، إن الذي لا يخطئ ولا ينسى لا يؤين بأين. الله عز وجل لا يخطئ ولا ينسى، ولا ليس له مكان ولا يحدد بزمان. وبالتالي لو أخطأ المدرس وأجاب جواب فيه اشتباه أو فيه خطأ، فليبادر مباشرة وفورا إلى تصحيح الخطأ. هو أخطأ في الملأ العام، يصحح الخطأ في الملأ العام. هنا قد يأتيه إبليس والنفس الأمارة بالسوء، سيذهب ماء وجهك، لا تذكر تصحيح الخطأ هنا، اذكره في مكان آخر أو على انفراد. مثلا جاء شخص وسألك سؤال وانت أجبت أمام الجامع، تبين أنه هذا خطأ الجواب، بعد ذلك نفسك الأمارة بالسوء تقول: لا بأس، خذه على انفراد وصحح له الجواب. هذا غير صحيح. الله عز وجل هو الذي يرفع وهو الذي ينزل. أنت إذا لشدة ورعك وتقواك صححت له في نفس المجلس، الله عز وجل راح يرفع شأنك، سينظر الطلب إليك أنك من أهل الورع والتقوى وصححت في نفس المجلس. أحيانا قد يتوهم يقول: أنا الآن في هذا المجلس لا أصححه، أنتظر إلى المجلس القادم. من وين تضمن أن عمرك يمد إلى المجلس القادم؟ ومن أين تضمن أن الحضور الذين حضروا وعلقت في أذانهم الشبهة يحضرون إلى المجلس القادم وترفع عنهم الشبهة؟ رحمة الله على الشيخ الأعظم الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري، كان إذا سئل بسؤال وكان يعرف الجواب يجيب بهدوء وبصوت خفيف، ولكن إذا سئل بسؤال وكان لا يعرف الجواب يقول بصوت مرتفع: لا أعلم. فيقال له: لماذا ترفع صوتك لا أعلم؟ فيقول: أريد أن أقهر النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء لا تريد أن أن تظهر بمظهر الجهل وعدم العلم أمام الناس. يقول أريد أن أقهر هذه النفس وأعودها أنه إذا شيء لا أعرفه لا أعلمه أقول لا أعرفه ولا أعلمه. 24. أنه إذا اتفق له تقرير، يعني قرر فكرة، قرر مطلب من المطالب، يعني بين مطلب من المطالب، أو جواب توهمه صوابا، يعني كان يعتقد أن هذا هو الجواب الصائب والصحيح لكنه توهم ذلك، هذا الجواب كان خاطئا، يبادر إلى التنبيه على فساده وتبيين خطئه قبل تفرق الحاضرين، ولا يمنعه الحياء أو غيره من المبادرة، وتحمله النفس الأمارة بالسوء على التأخير إلى وقت آخر خال، يعني خال من هذه الملابسة، فإنه من خدع النفس وتلبيس إبليس لعنه الله. أتذكر في يوم من الأيام ولابس بهذه الخاطرة، في يوم من الأيام زرت أحد أساتذتي في إحدى الليالي، قال لي إن شاء الله بعد دقائق سيأتي أستاذي وهو أحد المراجع حفظه الله، لا أريد أن أذكر اسمه. لما حضر هذا أحد المراجع جلس إلى جنبي إلى يساري، في ذلك الوقت حصلت مشكلة في قوم، وأحد المعممين تكلم على أحد المراجع فرد عليه هذا المرجع. أنا سمعت ونقل لي ما قاله، وديدني إذا أسمع عن أحد أسمع منه، لا أعتمد على النقل حتى لو كان ثقة، ما أردت بأثه، أسمع منه، مسلكنا هو حجية الوثوق والإطمئنان. لما جلس قلت له سيدنا أنت قايل عن فلان في الحسينية الفلانية أحد الأغبياء في الحوزة، قال منو؟ قلت له أنت. أنا يجوز. أنا تفاجأت، هو لم ينكر، ما كان يتذكر، لكن لم ينفع نفسه. بعضهم يقول مستحيل هذا غير صحيح، وبعضهم يقول هو افتخار. نعم، لكن هذا السيد المرجع المعظم ما كان يتذكر جيدا، لم ينفع عن نفسه، قال يجوز. صار بعد الآن إذا واحد من الطلبة يقول شيخنا أنت وعدتني وما وفيت، أنت قلت لي والظاهر نسيت، أقول له يجوز. أحيانا حب النفس يوجب أن دائما تظهر نفسك مظهر الكمال، ودائما تدفع عنها الزلل والخطأ. يا أخي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكان عندنا أحد أصحابنا من أصحاب النكتة والطرفة، فكان إذا مثلا نقل نقلان واتضح أنه غير صحيح، أو ذكر فكرة واتضح أنها غير صحيحة، نقول له فلان كيف تقول هذا الكلام وهذا غير صحيح؟ فماذا يكون جوابه وردت فعله؟ يقول ها هذا دليل على عدم عصمتي يا مولاي. وكان يحول الجد إلى طرفة وعبرة. فلا تعلم نفسك، لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن ارتضى. أما تصر أنت هم تخطئ وتصر على ذلك وما تصحح الخطأ، هذا مشكل. يقول الشهيد الثاني وفيه ضرر عظيم من وجوه كثيرة، منها استقرار الخطأ في قلوب الطلبة، الله يذكره بالخير، أستاذنا المعظم المرجع الكبير السيد كاظم الحسين الحائري حفظه الله، كان مرة في مجلس الدرس بقي شيء قال نوكله إلى الدرس القادم، قالوا سيدنا الوقت يكفي، قال أحدهم كان يدرس فلسفة، طرح الإشكال الفلسفي انتهى الوقت، قال جواب الإشكال الدرس القادم، جاء إلى الدرس القادم قال أين الذين كانوا حاضرين عند تقرير الإشكال، الآن أنا من وين أجيبهم وأرفع الإشكال من أذهانهم، فقال أنا ما أدرسكم الآن، وقع الإشكال ما أضمن الدرس القادم نفس الطلبة حاضرين وأرفع الإشكال عنهم. فإذن إذا اشتبه في نفس مجلس الدرس وما رفع الإشكال هذا تقرير للإشكال وتعميق للإشكال وترسيخه في أذهان الطلبة، ومنها تأخير بيان الحق مع الحاجة إليه، هذا ربما يخرج هذا الطالب وعلم الناس المسألة الخاطئة، فإذا هناك حاجة إلى التوضيح المبكر والسريع، ومنها خوف عدم حضور بعض أهل المجلس في الوقت الآخر فيستمر الخطأ في فهمه، لذلك إذا أخطأت في المجلس ينبغي أن تصحح في نفس المجلس، ومنها طاعة الشيطان في الاستمرار على الخطأ وهو موجب لطمعه فيه مرة ثانية وهلم جرا، بعد يشوف الشيطان هذا عبد سهل تحسن السيطرة عليه، ومع تأديته للواجب من ذلك يفيد الطالبين ملكة صالحة تعقب خيرا عظيما يكون الراجع سببا فيه، إذا عود نفسه أنه إذا أخطأ أو اشتبه يصحح في نفس الوقت، هذا يعطي طلاب ملكة أنه لو أخطأ لا عيب أن يقول أنا أخطأ واشتبهت وصحح، فيشارك في أجره مضافا إلى ما استحقه من الأجر بفعل ما يجب عليه، فقد غنمت حركته وربحت تجارته برجوعه إلى الحق وبرفعه، ويرفعه الله تعالى بسبب ذلك، خلاف ما يظنه الجاهل ويتوهمه الأحمق الغافل من أن منزلته تكون أدنى ويسقط من أعين الناس، بالعكس الله عز وجل يرفع، إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، مجاري الأمور بيد الله، هذا الذي يأنف إذا اشتبه أن يصحح الاشتباه، هذا فليتأمل في نفسه الأمارة بالسوء ويعود إلى رشده. الخامس والعشرون التنبيه عند فراغ الدرس، يعني بحيث يعرف الطلب أن انتهى الدرس، أحيانا الأستاذ ما تعرف متى بدأ ومتى انتهى، يبدأ عادة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، البسملة، الحمد والثناء على الله، دعاء، بحيث يعرف الطلبة أن هذا وقت الشروع في الدرس، وعند الانتهاء يأتي بما يشير إلى الانتهاء، مثلا يقول انتهى، يقول يأتي عليه الكلام الحمد لله رب العالمين، يأتي بما يشير إلى الابتداء والانتهاء حتى يعرف الطالب متى بدأ الأستاذ ومتى انتهى. الخامس والعشرون التنبيه عند فراغ الدرس أو إرادته، يعني إرادة الفراغ من الدرس، بما يدل عليه إن لم يعرفه القارئ، وقد جرت عادة السلف أن يقولوا حينئذ والله أعلم. أحيانا هذه والله أعلم بمثابة الدعاء الذي يوجب نزول الرحمة فينهي يقول يأتي عليه الكلام، هذا يفهم منه انتهاء الدرس، والله أعلم هذا دعاء لمزيد البركة. قال بعض العلماء الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختمه الدرس، يعني قبل والله أعلم، كقوله هذا آخره أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. يعني إذا قلت والله أعلم وقصدك نهاية الدرس، ما صارت هذه الكلمة خالصة، صارت هذه الكلمة يراد منها الإشارة إلى اختتام الدرس. لاحظ دقة العلماء، لذلك يقول أنت قل انتهى الكلام، انتهى الدرس، يأتي عليه الكلام والله أعلم، تكون هذه الكلمة والله أعلم خالصة لوجه الله ولا يراد بها شيء آخر كالإشارة إلى انتهاء الدرس. لاحظ دقة العلماء. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم. في الرواية كل عمل يبدأ به بغير ذكر اسم الله فهو أبتر. لذلك تلاحظ بداية الكتب في الطباعة بسم الله الرحمن الرحيم، كل الكتب هكذا تبدأ في الطباعة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل عمل يبدأ به بغير اسم الله فهو أبتر. وللبدء بالبسملة معاني وآثار في غير هذا العلم من علوم أخرى. مثلا عود نفسك إذا بتدخل الحمام قبل ما تدخل الحمام بسم الله الرحمن الرحيم، أي مكان بتدخل فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الأرض ليست موطنا للإنسان فقط بل هي أيضا موطن للجان. ألم نقل إن علي بن أبي طالب إمام الإنس والجان؟ ضربة علي لعمر يوم الخندق تعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة، يعني عمل الإنس والجن. الجن يتواجدون في أماكن، بس لا تخافوا إن شاء الله، منها سقوف الأبنية، منها الأنهار الجارية، منها المياه الراكدة ومواضع الأرواث، منها المجاري والحمامات. الحمام موطن ماذا؟ الجان. انت الان قد اصيبك مس من الجان، لكن لما بسم الله الرحمن الرحيم. تريدون مطلب اخر بعد؟ وشاركهم في الاموال والاولاد، الله يخاطب الشيطان، وشاركهم في الأموال والأولاد، يعني هذا قبل الجمعة تقول بسم الله الرحمن الرحيم تبعد الشيطان، وإلا يشترك معك الشيطان في العملية الجنسية. وهكذا في الطعام قد تحضر الشياطين وتأكل معك، الجان يشم أكله عن طريق الشم، هذه مطالب بعد أخرى عميقة ليست من عالم الظاهر. أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم تبعد عنك الشياطين، نفس الشياطين. عود نفسك في كل شيء تشرع به تبسمل، بتدرس، بتدخل الحمام، بتتوضأ، بتمشي، أي عمل، كل عمل يبدأ به من دون اسم الله فهو أبتر مقطوع. يعني عوذ نفسك تبدأ بالبسملة. واضح إن شاء الله؟ طبعا حاول هم تعوذ نفسك تستعيذ بالله من الشيطان من وهذا إذا تعودت بعد ما تستطيع تقطع. تعودت دائما تستعيذ بالله من الشيطان. من الخواطر التي أحتفظ بها في إحدى البلدان دعوني إلى كلمة فذهبت إلى هناك قبل أن ألقي الكلمة. قالوا لي: شيخنا في هذا المجلس يوجد شيعة ويوجد سنة ويوجد مسيحيون ويوجد عبدة شيطان، فلا تذكر الشيطان حتى لا تحدث لنا مشكلة. قلت: هذا بعد كيف الآن؟ أنا معود نفسي. قالوا: حاول شيخنا. إن شاء الله أول ما صعدت على المنصة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ عبدة الشيطان يتساسرون فيما بينهم يتكلمون. على كل حال حاول تعوذ نفسك، تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتذكر البسملة. يقول: ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. وإذا جعل الذكر دليلا على الفراغ لم يتمحض له. يعني جعل الذكر دليل على الفراغ من الدرس، يعني والحمد لله رب العالمين، هذه ما تمحض الحمد لله، ما صار الحمد خالص لله، صار دليل وعلامة على انتهاء الدرس. عودوا نفسكم على البسملة خاصة عند دخول الحمام وشطوط الأنهار والشلالات والأماكن المظلمة والمعتمة، ضروري يعني تبسم. السادس والعشرون: أن يختم الدرس بذكر شيء من الرقائق والحكم والمواعظ وتطهير الباطن. هذا ديدا علمانا، إذا الدروس كثيرة ولو في آخر درس، الآن المتعارف يوم الأربعاء آخر أيام الدروس، آخر ساعة آخر درس من يوم الأربعاء، آخر 10 دقائق 5 دقائق فيها موعظة، لأن القلب إذا تعود على كل هذه المصطلحات التي تخاطب العقل والفكر فإنه بحاجة إلى ما يخاطب الضمير والقلب والوجدان، بحاجة القلوب تصدى هذا الصدى، هذا الدرن يحتاج إلى مطهر، يحتاج إلى موقظ يوقظه الموعظة وذكر الله عز وجل. رحمة الله على المرجع الكبير الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله، يقول: حضرت درسا في النجف الأشرف لأحد المراجع، وكان الحضور أغلبهم من المجتهدين ومن أصحاب اللحى البيض، وكان المرجع إذا وعظ بكى الحضور، فكنت أرى الدموع تسيل على لحاهم البيض. هذا ديدن علماءنا، المواظبة على مجالس الوعظ والذكر. في يوم من الأيام أراد المحقق العراقي أن يغير وقت درسه، محقق الكبير آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي، يحضر عنده قرابة 400 من المجتهدين الكبار، أستاذ السيد الخوئي، السيد محسن الحكيم، الأقطاب حضروا عنده، أحد الأعلام الثلاثة في الأصول، الأعلام الثلاثة المعاصرين الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسين الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي. محقق العراقي أراد يغير وقت الدرس، فاستشار أبرز طلاب المعتمدين، واحد منهم السيد محسن الحكيم صاحب كتاب مستمسك العروة الوثقى. قال له: سيدنا، أنا أريد أغير الوقت من الساعة كذا إلى الساعة كذا. قال له السيد محسن الحكيم: إذا تغير وقت الدرس أنا أعتذر عن حضور درسك، لأنه في هذا الوقت عندي درس آخر. هنا المحقق العراقي أثاره هذا الكلام، يعني هل يوجد درس عميق في الحوزة يوجد أن السيد محسن الحكيم يترك درسي التحقيقي من أجل ذاك الدرس؟ فقال الأستاذ الشيخ ضياء الدين العراقي للتلميذ السيد محسن الحكيم: سيدنا، ما هو هذا الدرس؟ فقال السيد محسن الحكيم: هذا درس أخلاق، أنا من سنين واظب على حضور درس الأخلاق، بحيث إذا تعارض وقت درس الأخلاق مع درس الفقه والأصول أترك درس الفقه والأصول حتى لو درس بشيخنا وأواصل درس الأخلاق. سيد محسن الحكيم كان من الفقهاء الكبار لكن إواضة، لذلك حافظوا على مجالس الوعظ والإرشاد. مهما بلغت من مرتبة علمية أو مقام سامن فإنك بحاجة إلى التذكير، فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. السادس والعشرون: أن يختم الدرس بذكر شيء من الرقائق والحكم والمواعظ وتطهير الباطن ليتفرقوا على الخشوع والخضوع والإخلاص، فإن البحث يورث في القلوب قوة وربما أعقب قسوة، فليحركه في كل وقت إلى الإقبال ويلاحظه بالاستكمال، ولا شيء أصلح من تلك الحالة. هذا كله إذا لم يكن بعد ذلك دروس حاضرة بحيث يكون الاشتغال بها أولى، فيؤخر ذلك أي الموعظة إلى الآخر، يعني إلى آخر الدروس حسب ما يقتضيه الحال. السابع والعشرون: أن يختم المجلس بالدعاء كما بدأ به، بل هو الآن أولى وأقرب إلى الإجابة. لماذا؟ لأن الملائكة تهبط لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا وقت الدعاء عند الدرس، لما قد غشيهم من الرحمة وخصهم من المثوبة، وليتضمن دعاؤهم الأئمة الراشدين والعلماء السابقين وتعميم جماعة المسلمين، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الله مقربة إلى مرضاته. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يختم مجلسه بالدعاء، وفيه حديث مسلسل بختمه يختمه به مشهور. هذا ما هو الحديث المسلسل؟ هو الحديث المعنعن الذي يكون كل راوي على حالة واحدة، يعني كلهم على حالة واحدة أو كيفية واحدة، سمونا الحديث المسلسل في علم الدراية، يعني حديث مسند، وكل فرد وكل راوي راوي من الرواة الواردين في سلسلة السند على حالة واحدة أو كيفية واحدة. ومتن هذا الحديث المسلسل المشهور هكذا: أنه صلى الله عليه وآله كان إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه يقول: اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الثامن والعشرون: بعض الأساتذة لازم هو أول واحد يطلع، فإذا تأخر يمكن واحد يريد يطلع قبله، فيستحسن أن يمكث هنيا، أنه اللي يريد يمشي على راحته. بعد يمكث، يمكن واحد عنده سؤال يسأل، واحد عنده حاجة يأخذ الشيخ على انفراد وكلمة، فلا يستعجل الخروج. الثامن والعشرون: أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، يعني خروج الجماعة، فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم. منها إن كان في نفس أحد منهم بقايا سؤال تأخر، ومنها إن كان لأحد به حاجة وقد صبر عليها حتى فرغ يذكرها له، ومنها عدم مزاحمتهم ورفع الكلفة عنهم بخروجه قبله. وخفق النعال خلفه وهو آفة عظيمة خطيرة. بعد يتوهم دائما هو أول يمشي ثم خفق النعال خلفه. في الرواية عن أمير المؤمنين: ما ذئبان ضاريان أفسد في دين المرء من كثرة خفق النعال، كثرة الأتباع يمشون خلفه. مشى أمير المؤمنين ومشى خلفه جماعة، فالتفت إليهم وقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا. قال: إذن انصرفوا، فإن مشي الماشي خلف الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. الله يرحمه أستاذنا ميرزا جواد، أشوفه يمشي في الطريق وأسأله، من أسأله يوقف، يقول له: شيخنا وانت تواصل، هو رايح الدار، يقول: لا، اطرح السؤال أجيب عليك. بعد ذلك سألت، عرفت أنه ما يرضى أحد يمشي إياه، فإذا سألته وقف حتى ما تتجمع حول جماعة. هكذا كان علماءنا والسلف الصالح. ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب، إلى غير ذلك، إذا كلهم مشاية وهو راكب صاعد ما يتميز عليهم. التاسع والعشرون: أن ينصب لهم نقيبا فطنا. من هو النقيب؟ كبير القوم ورئيسهم. ديدا علمان الأقدمين هكذا، أنه كبير الطلاب يقرر الدرس. مثلا الميرزا النائيني كان يدرس، بعد تدريسه إذا انتهى من الدرس يأتي السيد الخوي ويقرر الدرس على طلابه، يعني على طلاب أستاذ الميرزا النائيني، إن كان السيد الخوي أكبر طلابه ومتميز علميا. هذا موجود الآن. مثلا الله يذكره بالخير أستاذنا الوحيد الخراساني، من ينتهي الدرس تجد المسجد الأعظم حلقات، كبير الطلاب يقررون الدروس. يعني واحد تو حاضر الآن عند الوحيد أو عند السيد الخوي أو الميرزا النايني، واحد حاضر 30 سنة مثل الشهيد مرتضى البروجردي، لما ترك الدرس السيد الخوي قال له: تعال ارجع، ما أقدر أدرس وما أشوفك عند السلطوانة. فهذا خبير بمباني أستاذ. فالأستاذ ينصب نقيبا للطلبة، يعني كبير الطلبة وأقدمهم ورئيسهم، ويقضي حوائجهم ويجاوب على أسئلتهم، هذا ما يضيع وقت الأستاذ، والطلبة أيضا يكون بينهم وبين ميانة. يقول: أن ينصب لهم نقيبا فطنا كيسا، يعني ذكيا، يرتب الحاضرين ويدخل عليه على قدر منازلهم، مو يدخل أي واحد على الأستاذ يضيع وقته، ويوقظ النائم وينبه الغافل: فلان أنت تنام ترى في الدرس، لا تفشلنا، فلان أنت تسرح. ويشير إلى ما ينبغي فعله وتركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصاف.